الإيمان بالله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه أركان الإيمان الست التي يجهل أكثر المسلمين يعني أمرها، بل بعضهم لو قلت له ما أركان الإيمان يعني قد يرد عليك السؤال ويقول هذا غلط، تقصد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، هذا معروف. إنما الكلام ليس عن أركان الإسلام وإنما عن أركان الإيمان، فالإيمان له أركان، وهذه أركان ست كما في حديث جبريل عليه السلام وفي غيره: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا هو زاد حلوه ومره من باب يعني الانتظام الكلام بالنسبة لمتنه، وإلا فالحديث ليس فيه طبعا حلوه ومره من الله تعالى، وإنما هو نظم الكلام بهذه الصورة. والإيمان بالله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المهيمن، أن تؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته، وأن توحده توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته. فهذا الإيمان بالله تبارك وتعالى وله تفاصيله، وله تفاصيله. وأما مسألة أن الإيمان أن الله موجود كما يقول بعضهم، فهذه المسألة الإيمان بأن الله عز وجل موجود كما يقولون، وأنه هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، فهذه كان يؤمن بها أهل الجاهلية من العرب، وأكثر الكفار والمشركين يؤمنون بمسألة وجود الإله كما يسميه البعض أو كما يحلو للبعض أن يسميه. فالإقرار بالله تبارك وتعالى هذا ليس هو المطلوب من قضية الإيمان بالله، وإنما الإيمان بالله كما قلنا إيمان بالله وبأسمائه وبصفاته. وهذا الإيمان الذي يترتب عليه محبة الله سبحانه والخوف منه، الذي يترتب عليه أنك تعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم الذي يليق بقدره وبجلاله جل في علاه، وأن تنزه الله عن النقائص والعيوب. وهذا يستلزم منك أنك قطعا تكون قد حققت ما يجب عليك من إسلام، لأن الإيمان أكبر وأعظم من الإسلام. فالإسلام أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تفرد الله بالعبادة، أن تقر له بذلك. فالإيمان أعلى من ذلك، وعليه فإنه يستلزم الإسلام وزيادة. الإيمان بالله وملائكته، أن لله جنودا من خلقه وهم الملائكة وأصلهم من النور، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لمهمات كثيرة، خلقهم، فمنهم من هو موكل بالسحب، ومنهم من هو موكل بالآجال، ومنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من هو موكل بالنار، ومنهم من هو موكل بالقبر، ومنهم من هو موكل بالموت، ومنهم من هو موكل بالكتابة، ومنهم من هو موكل بالحفظ، وهكذا. فربنا سبحانه له جنود السماوات والأرض. فالإيمان بالله يستلزم ذلك، بالأخذ بالملائكة يستلزم ذلك كله. وكتبه، وطبعا الملائكة خلق من خلق الله، ليس كما ادعى بعض المعاصرين من أنها يعني بعض المخلوقات المعروفة، ويقول فما أدراكم ما هي البكتيريا، والذي يقول ما أدراكم ما هي، كلام طبعا كلام فارغ. وهي مخلوقات كما قلنا أصلها من النور، وهي مخلوقات كما وصفتها نصوص الكتاب والسنة يعبدون الله سبحانه ويطيعونه ويفعلون ما أمرهم ولا يعصونه جل في علاه في كبيرة ولا في صغيرة، ويأتمرون بأمره وأنهم يسبحون بالليل والنهار ولا يفترون ولا يسأمون، وأنهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. كل هذا من الإيمان بالملائكة نقر به. وكتبه ما أنزله الله من الكتب، وأصول الكتب ثلاثة، أصولها ثلاثة وهي التوراة والإنجيل والقرآن. أصول الكتب ثلاثة وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وما قد يتفرع من ذلك فإنه يعني قد لا يكون من الكتب، وقد يكون مكملا لمهمتها، أو هو مجرد تلاوة لها بصورة معينة. فمن ذلك يعني ما كان يردده داود عليه السلام حتى يعني ضرب به المثل لما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا طيبا حسنا بتلاوة القرآن الكريم، كما كان داود عليه السلام وآله يتغنون ويحسنون أصواتهم بالتوراة. والمقصود ها هنا أن صحف إبراهيم صحف إبراهيم والزبور مثل هذا لا يعتبر كتابا، يعني لا يعتبر كتابا مستقلا، يمكن أن يقال إنه من الكتب. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتبه، وهناك ما هو سوى ذلك من الوحي. فالكتب كما قلت أصولها ثلاثة وهي التوراة والإنجيل والقرآن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل ما يعني من أرسلهم الله عرفناهم أو لم نعرفهم، عيناهم أو لم نعينهم، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فليس كل الرسل معروفين لنا، وخطأ شائع وفاحش ما ينقله بعض الناس من التفاسير وبعض الكتب أن عدد الأنبياء كذا ألف نبي وأن عدد الرسل كذا، ليس هذا صحيحا، ليس هذا صحيحا، حتى إن بعض الخطباء والوعاظ ينقل هذا كأنه واقع ومحقق، ليس هذا بصحيح. وأكثر هذا مأخوذ من كتب بني إسرائيل ولا اعتماد عليها في هذا. فلا يجزم أحدنا بأن عدد الأنبياء كذا وبأن عدد الرسل كذا، هذا لا يعني سند له يعتمد عليه. واليوم الآخر وهو يوم القيامة، يوم الحساب، أنه اليوم الذي يجمع الله فيه الناس ويحاسبهم ويزن أعمالهم، وما في ذلك اليوم من الصراط والميزان والحشر، ويعني الكتب أن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وما في ذلك من الحساب الجنة والنار، يؤمن بهذا إجمالا وتفصيلا. واليوم الآخر والقدر، ما كتبه الله قبل خلق الخلق خيره وشره، فالكل من الله تبارك وتعالى. وإنما يقال إن الله سبحانه قدر القدر بما فيه من خير وبما فيه من شر، وهنا المسألة إنما هي مسألة إضافية. يعني قد يقول بعض الناس كيف نؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله، في الوقت الذي صح فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، يعني القضية هنا قضية نسبية في الحديث، الشر ليس إليك، فنحن نمسي الشر عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. أما كون الله سبحانه خلق ما خلق وقدر ما قدر وفيه ما هو خير للإنسان أو شر للإنسان، لا ينفي أن الشر ليس من الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة كما قلت إضافية. فنحن إذا قلنا هذا شر للإنسان فهذا بالنسبة لإضافته للإنسان، أما كون الله يفعل شرا، الله سبحانه لا يفعل شرا جل في علاه، وإنما هو قدر الأقدار بما فيها من خير وبما فيها من شر، وهذا بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى المقدر له. أما المقدر وهو الله سبحانه وتعالى فإن الله لا ينسب إليه شر، لأن تقدير الله للأقدار بما فيها من خير وشر هو كله في الحقيقة حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يصنع شرا ولا ينسب الشر إليه، لا ينسب الشر إليه. وهذا بالضبط كما يحصل من بعض الناس، يعني عندما يعاقب ولده أو يعامل ولده قد يتصرف تصرفات، هذه التصرفات بالنسبة للولد قد تكون من باب الضرر عند الولد، يعني أنه عاقبه فمنعه من مصروف مثلا، يعني الولد يعتبر هذا شرا أم خيرا، لكن الوالد أصلا لماذا قطع المصروف عن ابنه؟ هو قطعه لحكمة، هو أصلا ما يفعل شرا مع ولده، هو يفعل الخير. فالمقصود ها هنا أن الله عندما قدر الأقدار بما فيها من خير وشر لله في ذلك الحكمة البالغة جل في علاه، فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تقول إن الشر منسوب إلى الله، لأنها كما قلت مسألة إضافية، فالشر هنا بالإضافة إلى المقدر عليه المقدر له، لا بالنسبة لله الذي قدر سبحانه وتعالى، فهو قدر الأقدار بما فيها من خير وبما فيها من شر، وهكذا يطلق اللفظ. وأما إذا قلت إن الله فعل شرا، هنا أنت نسبت الشر إليه سبحانه وتعالى، وهذا الذي نفاه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال والشر ليس إليك. فهنا ننتبه، وقد حقق هذه المسألة أحسن تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكن الرجوع إلى تحقيقه في مجموع فتواه في الجزء الخاص بالقدر، فإنه تكلم عن جزء خاص بالقدر في كتبه، وقد جمعه جامع الفتاوى في جزء من الفتاوى التي جمعوها، يمكن الاستعانة بالفهارس في هذا، يمكن الاستعانة بالفهارس لمعرفة تلك الأجزاء. ونكتفي الليلة في هذا القدر. الأسئلة التي وصلت يعني كثيرة جدا، وفيها ما يعني يحتاج إلى إجابة، وفيها ما لا يحتاج إلى إجابة. الأخ الذي يسأل يقول نعم يوجد كثيرون من المهندسين والمدرسين والأطباء، ولكن أكثرهم غير ملتزم، فنحن نريد أن الذي يعتري هذه المناصب يكون ملتزما بشرع الله، وبهذا ينفع المسلمين، أما إذا تركنا هذه الأماكن فسوف تصبح للمنافقين وللنصارى، فما رأيك؟ الجواب عن هذا أفضل من إضاعة الأعمار أننا ندعو هؤلاء المسلمين غير الملتزمين، ولا أمنع أن يتعلم مسلم مثل هذه العلوم، هذا لا يفهم من كلامي، وإنما أتكلم عن إضاعة الأعمار فيما لا طائل وراءه. وكثير ممن دخلوا هذه المجالات من الملتزمين خرجوا منها غير ملتزمين، هذا واقع وقد عشته، هذا واقع وقد عشته وعايشته عن قرب. كثير من الذين كانوا في كليات الطب والهندسة ملتزمين أثناء الدراسة تركوا الالتزام بعد التخرج، بعد أن انخرطوا في الحياة العملية، وأنا عشت مع هؤلاء عن قرب وأعرفهم جيدا، وما أريد يعني أن أكثر من الكلام في هذا الباب، ولكن نحن عندما كنا طلبة في الجامعة تجد طالب الجامعة عنده طموح ويستنكر الأوضاع التي تحيط به من الغش والفساد، وبمجرد أن انخرط في الحياة العملية للأسف تجده في أول أمره يحصل له حبوط أو إحباط، فيحاول أن يصلح، يفاجأ بأنه في وسط عصابات، ما هي عصابة؟ عصابات، فيقولون له أنت عايز تعمل إيه يا ابني؟ كنا زيك، والجامعة شيء والحياة العملية شيء، وتجد هذا الرجل أو هذا الشاب شيئا فشيئا ينخرط ويفرط. وما أقول إن هذا التفريط يعني يعني بنفس النسبة عند الجميع، لكن الذي رأيت وعايشته أقصد منه ماذا؟ أقصد منه أنني عندما أدفع بالشباب المسلم إلى هذه الكليات والجامعات، وأنا أعرف أن في هذا المجال من المسلمين الكثير والكثير، أنا أدخل هذا الطالب أو هذا التلميذ في معمعة لا نهاية لها، والله أعلم كيف يكون حاله بعد التخرج، والله أعلم يتحقق هذا المراد أو لا يتحقق. والذي جربته أن أكثر الذين ينادون بهذه الأفكار هم أصلا أصحاب دنيا، وإنما يحاولون أن يلبسوا هذا الأمر لباسا دينيا، فتجده بعد قليل انخرط في السلك الذي هو فيه وحلق لحيته، ولعله يصلي في بيته، وبعد ذلك يلبس الكرافتة، وبعد ذلك يكون له سكرتيرة. وهذا يعني مشاهد وواقع، وأنا أعرف يعني ما أتكلم عنه، أن بعض الذين كانوا ينادون بهذه النداءات ونحن في الجامعة قد أصيبوا بما أقوله الآن، وأنا أعرفهم شخصيا. وكما قلت، ما هو الحل العملي؟ لا أمنع أن يكون في المسلمين من يتعلم هذه العلوم، إنما الذي أمنعه أن يضيع المسلم عمره ووقته فيما لا طائل وراءه، ويمكن أن ينصر الإسلام بغير هذا تماما. نحن في مجتمعات وواقع يعني يعيش العالم الهيمنة فيه للمادة، ما هي للعلم، الهيمنة للمادة. ولذلك من الذي يتحكم في سياسات العالم الآن؟ الذي يتحكم في سياسات العالم إنما هم أصحاب الأموال، وأكثرهم من اليهود، بغض النظر عن طبيعة علومهم أو دراساتهم تماما. أنت رجل عندك كم من المال، وهذا الكم يعمل إذا أنت صاحب قرار، إذا أنت صاحب قرار، ولو كنت لا تقرأ ولو كنت لا تكتب. هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون. الآن المسلمون يضيعون أوقاتهم، أنت خذ المنصب الفلاني وأنا المنصب الفلاني حتى نصل إلى المناصب العالية. طبعا أعداء الإسلام يتفرجون علينا، هبل، أعداء الإسلام عقل، يتركوننا نصل إلى المناصب حتى نتمكن من الحكم. هذا لن يكون أبدا، من هذا الباب لن يكون. وأعداء الإسلام ما هم بهذا الهبل، وما هم بهذه العباطة حتى يتركوا المسلمين وتحكموا في المناصب، هذا لن يكون. وإذا وصلت إلى ما وصلت إليه، ولو كنت حتى مسيطرا على الوزارة بنفسها، لن يمكنك أن تفعل شيئا من هذا الباب، لأنهم لن يمكنوك أن تصل إلى هذا الحكم لكي تهدم الحكم الذي أرادوه بهذه الأنظمة. هم أصلا ما جاءوا بالديمقراطية إلا لكي تقرر أمورا معينة، أنت تريد تقول نصل إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، هذا لن يكون ولن يمكنوك أبدا من مثل هذا. وبمجرد أن يصل المسلمون إلى هذه المناصب العالية وهذه البرلمانات، وهذه هم يسقطون البرلمان بجرد قلم، وتبدأ الكرة من جديد، نبدأ من الصفر مرة أخرى 30-40 سنة حتى نصل إلى ما كنا عليه قبل ذلك، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ومقصودي هنا إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والدعوة الأولى ما نصرت بأصحاب المناصب، بل كان صاحب المنصب إذا أسلم يضحي بكل شيء، وما جاء النصر إلا بإذن الله على أيدي الضعفاء والمستضعفين والفقراء. فدين الله ليس نصره من هذا الباب الذي يتخيله البعض. نصر دين الله يكون أولا بإصلاح النفس، ثم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة هي طريق النصر. وإذا دعا الداعي، والله إذا وجد استجابة، فإنه سيجد بإذن الله أنصارا وأعوانا. وأنتم تعرفون كيف سقطت أنظمة عالمية موجودة الآن، ما سقطت عن طريق أنظمة أخرى، وإنما سقطت عن طريق رفض الشعب لها. إذا كانت الشعب كله أو أكثر رافضا لحكم هذه الحكومة ستسقط بإذن الله تبارك وتعالى، ما يمكن أن تستمر. إنما الحاصل الآن كثيرا ما أقول، الحكومات الموجودة في دول الإسلام تمثلنا، لأن أكثر الشعب راض عن هذا السلوك وراض عن هذا الاتجاه، ولن ننجح نحن في تغيير الحكم إلى حكم شرعي إلا إذا اكتسبنا القاعدة العريضة من الشعب. يبدأ التغيير من القاعدة، ما هو من القمة أبدا، التغيير يبدأ من القاعدة ليس من القمة. فالذي يتخيل أنه إذا سيطر على القمة سيغير، كم من الناس عندما يصل إلى القمة يتحول همه إلى المحافظة عليها، كيف يحافظ على القمة، فيبدأ يرضي هذا، يقول لك لا، ما أستطيع أن أقول لهم تحجبوا، لو قلت للنساء تحجبوا سأزال من المنطب. طيب أنت إيش لو وداك هناك من الأصل؟ إذا كنت أنت أصلا طلعت هنا عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلما وصلت إلى هذا قلت لا، أنا ما أستطيع أن ألتزم في هذا المكان، لأني لو التزمت سأسقط منه. يا سبحان الله، فأصبحنا نهتم بالوصول للمنطب، فإذا وصلنا إلى المنصب نهتم بالمحافظة عليه ونضحي بديننا ونفرط فيه من أجل البقاء فيه، حتى في النهاية كل واحد يطلع على المعاش يقول لك والله الدنيا دي ما يعني كما يقول بعضهم مش جايبة هماء. طب ما أنت كنت في عندما كنت عاملا ولك يعني قرار لماذا لم تصلح؟ فأكثر أصحاب المعاش تجدهم ناقمين على المجتمع برغم أنهم كانوا يوم من الأيام يديرونه ويعملون فيه. فالذي كان لواء في الجيش يقول لك الجيش ده كله ظلم، بعد ما طلع من الجيش يقول لك الجيش ده كله ظلم يا أخي، ده كله ما أنت كنت فين عندما كنت أنت لواء؟ ما أين كنت من هذا الظلم؟ ولماذا لم تحاول الإصلاح؟ ولماذا لم تقل يا جماعة إما أن نصلح إما أن أترك هذا المكان؟ أما ما عرفت أنه ظلم إلا عندما ركنت على الرف، عندما أصبحت تذهب تقبض معاشك ذليلا منكسرا، الآن أصبحت تعرف أن الجيش فيه ظلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر الناس للأسف كما قلت هذه الدعوة لا تصلح. وطريق الدعوة إلى الله طريق الأنبياء والرسل، الدعوة النصر لدين الله عن طريق الدعوة، والدعوة بإذن الله إذا وجدت أنصارا وأعوانا يمكن أن تغير أمورا كثيرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والذي نريد نحن لأقوامنا أن يتغيروا، لا نريد أن نقول لهم نحن سنحكمكم، نحن نريد منهم أن يحكموا أنفسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد أن ننازعهم في مناصبهم ولا في كراسيهم، فبفضل الله أغنانا الله بما يعزنا به وهو العلم النافع، وهذا أفضل عندنا من 1000 كرسي وأفضل عندنا من 1000 منصب. فالكراسي إن كنت اليوم يعني ما شاء الله فوق الكرسي، الله أعلم غدا أين تكون، صحيح ما تدري، كنت الآن فوق الكرسي الله أعلم غدا تكون تحت الكرسي والكرسي فوقك، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. اليوم البطل المبجل غدا يعني في الزنزانة وتهمة ويتبرأ الناس منك بعد أن كانوا ينتسبون إليك. اليوم أنا متزوج بابنة الوزير، الله أعلم غدا بابنة اللص أو بابنة السارق، ما حد يعرف إيش يكون. فكم من المحافظين والوزراء وبعد أن يعني مجدوا وفخموا يفاجأ الناس بأنهم يقال لهم سرقة ويقال لهم مختلسون ويقال لهم، نسأل الله العفو والعافية. أما ما كان لله فإنه يدوم ويتصل ولا ينقطع أبدا، هذا يعني ما أنصح به. فما هو الواجب؟ يعني أخونا يقول هناك أطباء كثيرون ومهندسون كثيرون ومدرسون كثيرون، نعم ليس الحل أنني أبدأ إدخال أطفال من أجل أن يكونوا أطباء ملتزمين، لا، الحل أنني أدعو الأطباء الموجودين إلى الالتزام، الحل أنني أدعو المهندسين الموجودين إلى الالتزام، الحل أنني أدعو الضباط الموجودين إلى الالتزام. دعوتي للكل ما هي خاصة بأحد، فلو فرغت جهودنا للدعوة ستثمر بفضل. هذا طبيب جاهز، مش لسه هدخله ابتدائي عشان يطلع طبيب، هو طبيب فعلا وسيبقى طبيبا 30-40 سنة، لماذا أنا أهمله؟ لماذا أهمل؟ لماذا أيأس منه وأقول هذا الطفل سأدخله ليكون طبيبا وما أدراني أن يكون صالحا بعد هذا؟ كم من الناس الذين اهتموا بهذا أدخلوا أولادهم المدارس والجامعات ليكونوا كذا وكذا وكذا، في النهاية فقد السيطرة على ولده. في النهاية أنا أعرف كثيرا منهم فقدوا السيطرة على أولادهم، الذي أدخله ليكون طبيبا صالحا أصبح يقول له يا بني صلي قولوا منيش دخل بي، كل واحد يصون عن نفسه، يا سبحان الله. فللأسف نحن فشلنا في إصلاح بيوتنا أصلا، يعني تجد الفشل فشل في إصلاح البيوت في بيوتنا نحن. فكل واحد منا ينبغي أن يهتم بإصلاح بيته وأن يهتم بإصلاح نفسه، ثم بعد ذلك ندعو غيرنا، والله إن نفع الله بنا غيرنا فهذا فضل من الله كبير، يعني إن وفقنا الله لهداية غيرنا فهذا فضل من الله كبير. فإن وفقنا بفضل الله لدعوة الناس وهداية الناس هذا خير وبركة. وعندها الخطوة الثانية أن يبحث أصحاب الحق عن أنصار وأعوان من أهل القوة الموجودين، مش إحنا نعمل قوة مفتعلة. رسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل قوة مصطنعة، وإنما بدأ يعرض نفسه على الموجودين فعلا. أنتم موجودون يا أوس يا خزرج، ألستم قوة؟ أنا أعرض نفسي عليكم، لماذا لا تؤيدون هذا الدين؟ نحن نريد منكم أن تسخروا قوتكم الموجودة التي كانت لنصرة الجاهلية، لا تسخروها لنصرة الإسلام. الآن أكثر العاملين في ساحة الإسلام يفترضون أن هؤلاء الناس الموجودين لا يمكن أن ينصروا دين الله سبحانه. لماذا؟ لماذا لم نفترض أن يكون نصر الله من هؤلاء الذين هم الآن على غير الجادة؟ لماذا لا يعني نتسبب بإذن الله في هداية بعضهم؟ لعل الله يهدي بنا 1 2 3 4 ويتم التغيير من داخلنا، لا يلزم أن يكون هذا التغيير طفرة نأتي بها من خارج الموجودين أو أن نقول نحن سنتمرد على الحال الموجود، لا، نحن نريد لشعبنا ولإخواننا في هذه البلاد وبلاد الإسلام بصفة عامة الخير، نحن لا نريد لهم إلا ذلك، نريد أن يهديهم الله، ولكن لن نجاملهم ولن نسكت عن باطل هم يعملون، نقول هذا باطل وهذا منكر يأباه الله ويغضبه سبحانه وتعالى، غيروا هذا غيروا هذا، إن لن تفعلوا فإن الله سيعاقب، نتوعد ونبشر إن أطعتم فالله سبحانه وتعالى سيأتيكم بخير كثير، نبشر ففي نفس الوقت نتوعد كما هي يعني هذا نهج الكتاب والسنة، التبشير والوعيد يعني فيه الإنذار وفيه البشارة، فلا بد أن نسعى لكل هذا، هذا هو الطريق الذي البديل لما يعني يسأل عنه أخونا. وأما باقي الأسئلة، الأخت التي ترتدي النقاب وفي مدرسة يمنعونها من النقاب، ما تفرق في نقابها ولا في حجابها أيا كان، فإن استطاعت أن تصمد فبها ونعم، وإن لم تستطع أن تصمد فلا، تتمسك بالنقاب مهما كانت النتائج ولو جلست في البيت ومهما كانت، لا بد أن تكون أخلع النقاب لأن أنا واصل واصلين، ماذا؟ إذا كنت حريصة على نصرة الإسلام انصر الإسلام في نفسك أنت أولا، ابتداء لا يفرط احدنا لنفع غيره، فالحرص حفظ النفس اولى من حفظ الغير، فالكلام هنا سواء والدها او المدرسه لا تستمع ولا تطيع احدا من هؤلاء ابدا، فالنقاب اما فريضه واما فضيله على قول العلماء، اما فريضه واما فضيله، ففي كلا الحالتين هم ينهونها عن فريضه او عن فضيله، فلا تستمع مثل هذا وتتمسك به، والله اعلم. الذي يطلب مني درسا في النحو يقول اريد درس في النحو، انا الذي يقوم نفسي في المسجد درس النحو الذي اعلم عندي درس النحو، كما انصح لابد لكل واحد منا ان يكون له مصدر يعيش منه و يكفر الله به، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني في مجالس ومع الإخوان الطيبين يعني الحمد لله يفرغون أكثر وقتي للخير، لكن هذا لا يعني أني ألتزم، فطبعا ما معنى الثلاثين أربعاء أني ما عندي التزام بالمحاضرة في هذين اليومين أني أستطيع التحرر بسهولة، وعندما التزمت ما استطعت أن أوقفي، يعني الوباء الذي هو قبل أمس أحد إخواني دعاني إلى عقد زواج في عين شمس، وبرغم قرب المكان يعني وجدت أنه عارض لي عارض، ما كنت في القاهرة بالمرة، فنظرا لأمور يعني تتعلق بأهل بيتي، المقصود يعني أنا ما عندي وقت الآن لكي ألبي دعوة إلا المستطاع، الآن المستطاع هو ما أتيت الغد به في الأيام المعروفة، عندي دروس يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، نبهت أن شيخ الألباني حفظه الله نزلت له رسالة ما أدري وصلت نصر ولا لا في حكم ترك الصلاة، وأنا سررت بالرسالة جدا، لا لأني أتفق مع شيخ الألباني فيما خرج به من الدرس، ولكن لأن الرسائل المضادة هي المسيطرة على الساحة للأبد، وما أقصد من هذا القائلين من عند تارك الصلاة، ولكن ينبغي عندما نتكلم عن هذا الأمر أن نتصف بالإنصاف، يعني الأمة الإسلامية علماء الأمة الإسلامية تجاه قضية تارك الصلاة قسموا إلى فريقين، الفريق الذي قال بأن تارك الصلاة فيه تقصير إن كان جاحدا فهذا كافر بعد إقامة الحج عليه، وإن كان بها متعاونا فهذا مسلم، وإن قيل إنه وقع في كفر فكفره دون كفر، والفريق الثاني قال لا فرق بين المتهاون والمتعمد والجاحد كلهم مرتدون، وإنما يتفاوتون في شدة الذنب ويعني في يعني في نسبة الذنب كما رفعه صغار، فهنا لابد أن ننقل بإنصاف، يعني الإمام أحمد رحمه الله له قولين في المسألة، شيخ الألباني في رسالته يقول إن المشهور من أقوال الإمام أحمد هو أنه يقول
يعني قال به بعض أهل السنة ولكنه قول شاذ، وما قال به إلا مدرة، والذين نقل عنهم ذلك نقل عنهم خلافه. وهذا لا يعني أننا نشجع الناس على التهاون في الصلاة، بل نقول إن تارك الصلاة كما قلت أشد من الزاني وأشد من شارب الخمر وأشد من السارق. كثير من المسلمين يقول لك أنا طيب، أنا صحيح ما بصليش، ولكن أنا لا أدرك، أنا لا أزني. هذا الكلام يردده كثير من الرجال والنساء، يقول لهم أنت لا ترضى لنفسك أن تكون زانيا، ما بالك إذا كان تارك الصلاة في ميزان الشريعة، لكن ذلك أنت أكبر من جرمه، أكبر من جرمه، يعني ترك الصلاة أكبر من الزنا، ترك الصلاة أكبر من شرب الخمر، ترك الصلاة أكبر من السرقة. فالناس لا يفهمون هذا، فليس كلامنا من باب تشجيع الناس على ترك الصلاة، لكن ما حكم ترك الصلاة؟ خاصة أن يبنون يبنون على ذلك، يبنون على ذلك لا تحل ذبيحته، لا تحل زواجه، لا يحل لا تحل ولاده، وأمور لا نهاية لها. ومن ذكرها من أهل العلم ما قصد أنك تبني أنت الأحكام، وإنما قصدوا فعلا ترويع ذلك الصلاة من الأحكام التي يمكن أن تنبني على ترك الصلاة. أما أنك أنت تطبق الأحكام بما أنك تارك الصلاة فأنت مرتد، حلال الدم يجوز لي أن أقتلك، ويجوز لي أن أقطع رقبتك، ولا يحل لي أن آكل من ذبيحتك، ولا يحل لك أن تتولى ولاية بناتك في الزواج، ولا يحل لزوجك أن تبقى معك في البيت، يجب عليها فورا أن تترك المكان. ما هو بهذه الصورة؟ ثم إن كثيرا ممن نحكم عليهم بأنهم تاركون للصلاة لا يصدق عليهم شرعا أنهم تاركون، فتجدهم يصلي الجمعة، يصلي العيدين، نعم هذا مقرر، لكن لا يصدق عليه شرعا أنهم تارك، لأن التارك تارك، تارك إذا هو لا يصلي. أما هذا رجل يصلي طارة ولا يصلي أخرى، يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، ويتفاوت هذا من شخص لآخر، بعضهم يغلب عليه الصلاة ومع ذلك يفرط، وبعضهم يغلب عليه التفريط وأحيانا يصلي. فأكثر من يوصفون بأنهم تاركون لا يصدق عليهم أنهم تاركون في الحقيقة. بعض إخواني يعتبر أن الرجل الذي مر عليه في الطريق وهو جاي المسجد ما جاي المسجد يصلي، وجدت ناس جالسين في الشارع على مقهى، هذا تارك الصلاة. هو هل كل المسلمين يفهمون أن الصلاة في المسجد واجبة؟ كثيرا من الناس يصلون في البيت عندما يعود في المساء يصلي خمس أوقات، هذا حاصل موجود، أنا لا أشجعه، هو أصلا لا يصلح، هذا الذي يفعله ما يقبل منه، إنما أنا أتكلم عن أنه ليس تاركا للصلاة. فبعض إخواني لا يفهم أن وجود صلاة الجماعة في المسجد أمر مختلف فيه بين أهل العلم، مع أني مع الذين يرددون أن صلاة الجماعة واجبة على كل من يسمع الأذان، لكن بعض أهل العلم لا يعتبر صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فهناك من يصلي ولكنه لا يصلي في المسجد. فأنت إذا رأيته في الطريق وأنت جاي المسجد ورجعت كل يا أخي أنا شفت وأنا في المسجد ورجعت وجدت مكانه، هذا شيء معناه أنك تصدق عليه حكما بأنه تارك للصلاة. فالمسألة هنا مسألة كبيرة، وهناك شريط في هذه المسألة يمكن أيضا نرجع إليه، يمكن تارك الصلاة، وهذا الشريط سجلته بفضل الله قبل أن أعلم، بل قبل أن ينشر الشيخ الألباني رسالة يمكن بسنة أو سنة ونص، فما كان عندي فكرة عن رسالة الشيخ الألباني، وكانت تقريبا جل الأدلة التي تدلت فيها كانت الشريط بفضل الله تبارك وتعالى.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هنا ننزل رحمه الله ختاما لما مضى وتنبيها عليه، وإلا فليس في هذا جديدا بالنسبة لما قرأناه، فإنه يعقب على ما مضى ونؤمن بذلك كله. المشركين لا يردون شيئا مما جاء من عند الله ولا يردون شيئا مما تكفيه نصوص الكتاب والسنه، بل ولا يردون ما هو اهم من ذلك مما جاء به الرسل الاقدمون والرسل. فلا نفرق بين رسول ورسول ولا نقول نقبل هذا ونؤمن به ونرفض غيره. وما من امه خلاف هذه الامه الاسلاميه او المسلمه إلا وتكفر ببعض الرسل، فلا تتوفر لأمة قضية الإيمان برسل كلهم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى من النصارى أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة إن أقر أنه نبي العرب فقد كفر به، لأنه ما جاء صلى الله عليه وسلم وقال أنا نبي للعرب، وإنما قال إنه رسول الله إلى الناس كافة. فهذا الذي يقوله نؤمن بأنه نبي لكن للعرب خاصة، هذا نفسه كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأحسن أحوال النصارى هو هذا، أحسنهم على من يكون نؤمن به نبيا ورسولا لا نكذبه، ولكن للعرب خاصة هذا تكذيب لنا، هذا تكذيب. فإنك تقول إنك تؤمن به في الوقت الذي لا بد أن تعلم أن هذا الذي تقول إنك تؤمن به قد قال إنه رسول الله إلى الناس كافة. فإن قلت أؤمن بك على أنك رسول إلى العرب خاصة فقد كذبت. وكيف يكذب رسول؟ كيف تقول إنه رسول إلى العرب خاصة وأنت في واقع الأمر تكذبه؟ فإذا كان رسولا إلى العرب خاصة كما تدعي فقد كذب بزعمك، فقد كذب. وهل يكذب الرسل؟ ففي الحقيقة لا يوجد على ظهر البسيطة من يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من سواها من الأمم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فالنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليهود يكفرون بعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نبدأ ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نرد شيئا ولا نكفر بشيء، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وهذا يكفي إن شاء الله في هذه الليلة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين يا رب العالمين. هنا في هذا الجزء من المطل يتكلم الإمام الطحاوي عن مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي موقف أهل السنة من أصحاب الكبائر. وأهل الكبائر هم الذين ماتوا على الكبيرة أو على الكبائر أكثر من كبيرة دون التوبة. أما التائب فإن التائب من الذنب لا ذنب له إذا قبل الله توبته، فالله لا يرد تائبا، بل من تاب من الشرك تاب الله عليه، ولا يحاسب الله تائبا عن ذنب تاب منه. لا يحاسب الله تائبا عن ذنب تاب مهما كان، حتى الشرك، وحتى الشرك، حتى الشرك، نعم، من تاب من الشرك فلا يحاسب ولا يعاقب ما دامت توبته صادقة، ما دام تاب توبة نصوحا وتوبة صحيحة بشروطها. واحد يقول فكيف قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا إذا مات على الذنب، أما التائب من الذنب هذا لا ذنب له. فليس من تاب من الشرك مشركا حتى نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يشرك به. صحيح هذا الرجل أشرك، طيب حتى ينجو من الشرك الذي أشرك ماذا يفعل؟ حتى ولو جاء تائبا نقول له لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا كلام معكوس. بل إننا نقول له أقبل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يرد تائبا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا نضع كل آية في مكانها، فآية إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من جاء تائبا، هذا يقال له جميعا كل الذنوب تقبل التوبة ما دمت قد جئت تائبا، فالله لا يرد تائبا. أما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وقد وردت في مواضع من كتاب الله عز وجل، هذا في من مات على الذنب ولم يتب منه. بهذا تكون قد وضعت كل نص في مكانه. إذن الآية الأولى يخاطب بها من؟ أصبحنا نعرف الآن أن كتاب الله لا يعني تأتي آية ولا يرد نص قرآني إلا لحكمة وعلة. فهذا كلام الحكيم الخبير جل في علاه. كثيرا من أصحاب الذنوب بكثرة ذنوبه تجده قانطا من أن ينصلح حاله أو أن يتوب الله عليه. يقول لك معقول بعد كل اللي عملته يا ربنا يغفر لي؟ هؤلاء يقال لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الذين يشركون بالله أو يعصون الله وماتوا وهم مصرون على معاصيهم أو ما زالوا على المعاصي، هؤلاء يخوفون بالله عز وجل إذا خاطبوا وهم أحياء. اعلموا أن الشرك لا يغفره الله أبدا، واعلموا أن المعاصي توعب أصحابها، فإن متم على معاصيكم فالله أعلم بكم، فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم بذنوبكم عدلا، وإن شاء عفى عنكم وغفر لكم فضلا. فأصحاب الذنوب في مشيئة الله يتقلبون بين عدله وفضله. هذا كلام لابد أن يفهم ويحفظ ويعني تتمسك به وتعتقده، لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن الذي يموت على الشرك فإن الله لا يغفر الشرك، الذي يموت على ذنب هو دون الشرك فإن أمره إلى الله. واحد يقول فلان مات خمارا، فلان مات سكرانا، فلان مات زانيا، فلان مات سارقا، لم يتب، فهذا أكيد في النار. لا أكيد، ايش منين عندك أكيد هذا؟ لا تملك أن تقطع بذلك. تقول أمره إلى الله، هو مستحق للعقوبة فعلا، مستحق. لو عاقبه الله فسيكون هذا العقاب عدلا، سيكون هذا العقاب عدلا من الله، وإن غفر الله له وعفى عنه فهذا ايش؟ فضل. إذن تقول أصحاب الذنوب التي هي دون الشرك هم في مشيئة الله، ويعلم عاقبتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم بين عدل الله وفضله. أما عدله فهو أنه يعذبهم على هذه الذنوب التي ماتوا عليه، وأما فضله هو أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. فهل أنت ستمنع فضل الله سبحانه؟ إذن أصحاب الذنوب التي هي أقل من الشرك أمرهم إلى الله، أما الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك أهل الجاهلية من مات منهم على الشرك مهما كان له من الفضائل، فلان كان يطعم الطعام وكان
يكرم الضيفان وكان يذبح كذا وكذا في موسم الحج لحبيب بيت الله الحرام وكان ينفق في كل سنة كذا وكذا. كل هذا لا ينفعه ولا يمنعه ولا يعافيه من العذاب، بل هو مخلد في نار جهنم لأنه لم يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن بيوم القيامة. مهما فعل من خير لا يؤمن بيوم القيامة. لذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بعض هؤلاء قيل له إن فلانا كان يطعم الطعام وكان يعطف على الفقراء والمساكين وكان يذبح وكان يكرم الضيف وكان، قال إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي